بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل ولقاء جديد مع لقاءاتنا الفقهية. وبإذن الله تعالى سيكون لقاءنا اليوم مع الموجز الفقهي، موجز فقه الصيام. بالنسبة إلى الصوم أو الصيام، ف كالعادة بنبدأ أولا بالتعريف اللغوي، يعني ما هو معنى الصوم في اللغة. الصوم في اللغة معناها الإمساك، إني نظرت للرحمن صوما. أما بالنسبة للتعريف الشرعي، فالعلماء يعني عرفوه بعدة تعريف، لعل يعني يكون من أبسطها هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن إيه؟ ليس الإمساك مطلقا، لكن الإمساك عن المفطرات في وقت محدد في زمن محدد. وطبعا العلماء يتكلمون في مبحث الصوم، بيتكلمون هناك عن فضل الصوم وفضل شهر رمضان، الترهيب من ترك فريضة الصوم وأقسام الصوم، الصوم الواجب والصوم المستحب وهكذا. ما هو حكم الصوم من الناحية التكليفية؟ الصوم هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لكن على من يتوجب الصوم؟ من الذي يتوجه له الخطاب الشرعي بالوجوب؟ هذه مسألة مهمة، ويتفرع عليها كثير من المسائل التي تختص بفقه الصوم. فشروط وجوب الصوم هي تتشابه إلى حد كبير مع شروط وجوب الصلاة التي ذكرناها قبل ذلك. فيشترط أو يكون الصوم واجبا إذا تحققت هذه الشروط: الإسلام، البلوغ، العقل، وبالنسبة للمرأة يكون الطهارة من الحيض والنفاس. هذه هي الشروط التي هي قريبة من شروط الصلاة، لكن نزيد عليها هنا في الصوم القدرة وكذلك الإقامة. القدرة والإقامة، تمام؟ طيب، مسألة بالنسبة لتوجه الخطاب الشرعي وتوجه الخطاب بالأداء، معرفة من يتوجه له الخطاب بالأداء أمر مهم جدا في تمييز بعض المسائل التي تختص بفقه الصيام. فنقول الخطاب بالأداء يشمل الذين ذكرناهم قبل ذلك: الإسلام، البلوغ، العقل وهكذا. يبقى إذا نظرت إلى هذه يعني المفردات التي ذكرناها، سنجد أن الكافر ليس مخاطبا بالأداء، كذلك الصغير ليس مخاطبا بالأداء، والمجنون ليس مخاطبا بالأداء. كل هؤلاء لا تشملهم دائرة التكليف. الكافر مكلف أولا بالإيمان، الصغير والمجنون رفع عنهم القلم كما صح في الحديث. لكن هناك فئات لا يشملهم وجوب الصوم، لكن مع أنهم لا يصومون إلا أن الخطاب بالأداء موجه إليهم. لاحظ المسألة دي كويس. عندي أصحاب الأعذار مثل الحائض والنفساء والمريض والمسافر، هؤلاء مخاطبين أصلا بالأداء. لاحظ كويس، عندي الحائض، النفساء، المريض، المسافر، كل هؤلاء مكلفين في الأصل. الحائض هي مكلفة، المريض هو مكلف، والمسافر أيضا مكلف. لكن مع أنهم مكلفين ويتوجه لهم الخطاب الأصلي بالتكليف، إلا أن هناك مانع من الأداء. هناك فارق بين الذي لم يتوجه له الخطاب أصلا بالأداء وبين الذي لديه خطاب بالأداء لكن هناك مانع يمنعه من أداء هذا الإيه؟ من أداء هذا الأمر، تمام؟ طيب، ماذا سينتج عندي، أو ما هي ثمرة هذه المسألة، أن أعلم من الذي توجه له الخطاب بالأداء ومن الذي لا يتوجه له الخطاب بالأداء. هل هناك ثمرة من وراء هذا؟ أقول لك هناك ثمرة في التفريق بين أحوال هؤلاء وهؤلاء. فعندي بعض النماذج للأسئلة التي ترد في فقه الصيام. ماذا لو أسلم الكافر أثناء نهار رمضان؟ ماذا لو بلغ الصبي أثناء نهار رمضان؟ طب ماذا لو طهرت الحائض أثناء نهار رمضان؟ وماذا لو عاد المسافر إلى بلده خلال النهار؟ من من هؤلاء الذي يقال له أمسك سائر اليوم؟ ومن الذي يقال له أمسك سائر اليوم؟ ومن الذي يقال له عليك أن تقضي هذا اليوم؟ ومن الذي يقال له لا ليس عليك قضاء هذا اليوم؟ فهنا تمييز هذه الأصناف مهم جدا. فإذا فهمت المسألة الأولى ستفهم ما يترتب عليها. يعني إذا فهمت من هو الذي يتوجه له الخطاب أصالة بالأداء ومن الذي لم يتوجه له الخطاب بعد، سوف تفهم هذه ثمرة هذه المسألة وتفهم التفصيل في هذه الأحوال. فنقول الصنف الأول اللي هو الكافر والصبي والمجنون الذي لم يتوجه لهم الخطاب الأصلي بالأداء، ماذا لو تغير حالهم؟ أسلم الكافر، بلغ الصبي، المجنون عقل، هؤلاء يقال لهم إيه؟ يؤمرون بالإمساك سائر النهار، يقال لهم أمسكوا. لماذا؟ لأنه انتقل من خانة الذي لم يكن متوجها له الخطاب إلى خانة الذي توجه له الخطاب، تمام؟ ولم يكن مكلفا ثم كلف، فلما كلف وجب عليه أن إيه؟ أن ينفذ هذا الأمر، فتوجه لهم الأمر بالإيه؟ بالوجوب. طب هو توجه له الأمر بالوجوب وأمسك من منتصف اليوم، فهل يؤمر بإعادة هذا اليوم؟ هل يؤمر بإعادة اليوم؟ أقول له لا، هو هيؤمر بالإمساك منذ أن توجه له الخطاب الشرعي. الكافر إذا أسلم في نهار رمضان نقول له أمسك عن الطعام والشراب الآن، الصبي إذا بلغ نقول له توجب لك أن تمسك عن الطعام والشراب الآن، لكن لا يؤمر بإعادة الإيه؟ بإعادة اليوم. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا من أهل التكليف أصلا، هو لم يتوجه له الخطاب قبل ذلك، هو الخطاب توجه أثناء النهار، فهذا اليوم لا يحتسب له كأنه كان مخاطبا به، إنما يحتسب له منذ أن شرع في الأداء العبادة. عظيم. هذه الأصناف يقال عليها، وهذه المسألة يطلق عليها أهل العلم تجدد سبب الوجوب، تجدد سبب الوجوب أو تجدد الوجوب. هذا الصنف يقال عليه إيه؟ تجدد الوجوب، يعني توجه له الخطاب بعدما لم يكن قد توجه له. طب نيجي للصنف الثاني، ماذا لو طهرت المرأة؟ ماذا لو برأ المريض وعاد المسافر؟ نقول هؤلاء لا يؤمرون بالإمساك باقي النهار. لماذا لا يؤمرون بالإمساك سائر النهار؟ نقول لأنهم أفطروا أصلا في أول النهار بخطاب شرعي. يعني المرأة التي كانت حائضا في أول النهار، هذه لما أفطرت ألم تفطر بحكم الشرع؟ نعم، هي كان متوجه لها خطاب بالأداء لكن كان هناك مانع، فتوجه لها خطاب تكليفي آخر. بماذا؟ بأنها عليها أن تفطر وعليها أن تقضي، فكان هناك ليها خطاب شرعي بديل في أول الإيه؟ في أول النهار. إذن هي لما أفطرت كانت مكلفة في هذا الوقت، وكلفت بماذا؟ وكلفت بمحض تكليف شرعي، أنها قيل لها أفطري وعليك أن تقضي هذا اليوم. إذن ذمتها مشغولة أصلا بماذا؟ ذمتها مشغولة بهذا اليوم الذي أفطرت فيه فعليها القضاء، وبالتالي هي لن تكسب شيئا إذا إيه؟ إذا أمسكت سائر اليوم. فالصحيح في هذه المسألة أن المرأة الحائض التي طهرت، المريض الذي شفي، المسافر الذي عاد، هؤلاء لا يمسكون سائر اليوم، فهم مخاطبون أساسا بالإيه؟ بالقضاء. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم إيه؟ زوال المانع. يبقى الأولانية كان اسمها إيه؟ المسألة الأولى كان اسمها تجدد الوجوب، المسألة الثانية اسمها زوال المانع. هناك فارق بين هذا وذاك. هذا التفريق مهم جدا، يعني هذا التفريق عندي يقضي على الكثير من الإشكاليات في فهم الايه، في فهم بعض المسائل التي ترد إليك أو التي تقرأ. طبعا هذه مسائل فيها خلافات، لكن سنمشي بإذن الله على هذا الايه، على هذا الخيار. نقول بعد ذلك بالنسبة لأحكام دخول الشهر، طبعا العلماء يتكلمون في هذه المسألة، كيفية ثبوت دخول الشهر، كيف يثبت دخول شهر رمضان، والتفاصيل بالنسبة لمسألة الرؤية وهكذا، العدد المعتبر في الرؤية والصحيح بالنسبة لرؤية شهر رمضان أنها تثبت برؤية إنسان واحد على خلاف خروج شهر رمضان. فالراجح فيه وعليه إجماع أهل الأمة، إجماع أمة محمد، أنها يخرج رمضان برؤية اثنين، يبقى دخول الشهر يثبت بواحد والخروج باثنين، تمام. طب كيف يثبت أصلا الدخول؟ يثبت أن شهر رمضان قد دخل يا إما برؤية صريحة لهلال رمضان، أو بانقضاء عهدة شعبان، يا إما نرى الهلال، يا إما أن يكون هناك يكون هناك إكمال لعدة شعبان 30 يوما. نلاحظ أنه قد تجدد في حياتنا بعض العلوم التي لم تكن متاحة للسابقين، منها مثلا مسألة الحساب الفلكي ودقة هذا الحساب الفلكي. فنقول أننا لا نعمل بمقتضى هذا الحساب الفلكي، نحن نعمل بمقتضى الرؤية الشرعية، لأن هذا ما علق به ما علق به أصلا الخطاب الشرعي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وهكذا. فإذا تعليق مناط الحكم نفسه بالرؤية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فإذا التعليق الحكم الأصلي يكون على يكون على مسألة الرؤية، والحساب الفلكي يكون يستأنس به في بعض المسائل، لكن لا يعلق عليه الحكم، لا بد من ثبوت دخول الشهر بالرؤية. طبعا في هذا الباب نجد الكثير من المسائل حول مسألة اختلاف المطالع وما يترتب عليها. أنا عندي دلوقتي أمة الإسلام اتسعت جدا، ويوجد مسلمين في أقصى الشرق ومسلمين في أقصى الغرب، فكيف نتعامل مع مسألة دخول الشهر والخطاب صوموا لرؤيته؟ هل يشمل كل الأمة أم يشمل خصوص الذين رأوا الهلال، وهكذا. يعني العلماء بيناقشوا بقى هذه المسائل، واللي انبنى عليها اختلاف في مسألة المطالع واختلاف المطالع وكيف نتعامل مع هذا الأمر. فلو رأى أهل بلد لو رأوا الهلال، هل يا ترى رؤيتهم ملزمة لكل البلدان؟ هل كل المسلمين ملزمين بالصوم إذا ما رأى أهل بلد الهلال؟ فهنا يعني الخلاف طبعا واسع وكبير جدا في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على أن رؤية أي بلد ملزمة لسائر البلدان، يعني هذا يعني الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن الصواب الحقيقة والرأي الأقوى أنه لا، يعني لا يجب الصوم على الجميع، لكن يجب الصوم على من يشترك مع أهل هذا البلد في مطالعهم. بمعنى أنا عندي مثلا مسألة أن وليكن مثلا السعودية لها رؤيتها، إحنا مثلا في مصر مشتركين مع السعودية في مطالع، في مطالع القمر. فإذا نحن كأهل مصر يلزمنا رؤية رؤية السعودية، هم إذا رأوه فصار رؤية الهلال، رؤية الهلال في حقهم ملزمة في حقنا، لكن رؤية السعودية ليست ملزمة لأهل أمريكا. هناك فارق كبير جدا، فارق زمني كبير، يعني ينقضي بينهم الليل تماما، يعني في فرق حوالي 12 ساعة كده ولا حاجة. فإذا المسألة تحتاج إلى مزيد من التحري على يعني معرفة المطالع واشتراك المطالع، ويعني مثل هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين، ولكن للأسف نحن في زمن التفرق والشتات. فبالنسبة لنازلة يعني تفرق الأمة، وهي طبعا نازلة ليس لها سابقة ولا مثيل، لم يحدث أبدا في أمة الإسلام أن صارت الأمة على مثل هذا التشتت، ولم يكن هناك وجود لأمة الخلافة، فعلى كل بالنسبة للوضع النازل الذي نحن فيه الآن، نقول هناك رأي قوي لأهل العلم يقول أن أهل الولايات الخاصة يعمل برؤيتهم حتى لا يحدث هناك شقاق بين يعني أهل البلد الواحد. وكذلك استدلوا بعموم الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يعني صومنا مع الناس وفطرنا مع الناس، فلا يخالف فرض للناس الذين يعيشون معه. فعندنا مثلا في مصر مشكلة متجددة كل عام، مسألة يا ترى احنا نصوم على صوم مصر ولا نصوم على صوم السعودية، دي مسألة من المسائل التي صارت يعني لدينا يعني حتى من على سبيل التندر، ها انت صايم ايه السنة دي، مصر ولا السعودية، اخبارك ايه والكلام ده كله. ويعني لعل هذه المسألة يعني بدأت تنتشر جدا في السنوات المؤخرة، ما كانش لها ذكر يمكن من 10-15 سنة ما كان لهاش ذكر اصلا، كناش نعرف الكلام ده كله. لكن على كل انا شخصيا بعمل بهذا يعني بعمل بهذا الرأي حاليا، انني لا اخالف رؤية البلد الذي اعيش فيه، وليها مستند يعني قال بهذا كثير من اهل العلم المعاصرين. فبالفعل هذا يقطع الكثير من اسباب الشقاق والخلاف والتدابر بين الناس ووجود شيء من الخلافات والاختلافات، فضلا عن توحيد الصف في دخول العبادة وخروج العبادة والعيد وهكذا، يعني بينبني عليه أحكام كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه النازلة وأن يوحد شمل المسلمين. فالخلاصة هذا الذي يصوم على صوم، يعني الذي يصوم على صوم أو رؤية بلد بجواره، فهذا صومه صحيح وله مستند صحيح. لكن نقول له يعني مثلا زي عندنا في مصر الذين يصومون على صوم السعودية، نقول لهم بإذن الله صومكم صحيح، لكن عليكم ألا تظهروا هذا، لا تظهروا هذا هذه المخالفة للمجتمع. بيحصل كتير جدا ان يكون رؤيتنا غير مختلفة عن رؤية الايه، عن رؤية السعودية، فنقول له والله صوم على صوم السعودية لا بأس بهذا، لكن عليك ألا تظهر هذه المخالفة ولا تحدث فتنة بين الناس. طيب نيجي بعد كده لمبحث أركان الصوم. تكلم أهل العلم على مسألة النية وأفردوا لها كلاما طويلا بالنسبة لنية الصوم بالذات، يعني نية الصوم بالذات دي هتلاقي فيها كلام كتير جدا، وإن شاء الله هنعرض ليه بالتفصيل لما نيجي نتكلم عليه بإذن الله تعالى في مدارستنا الفقهية بعد ذلك. لكن طبعا النهاردة احنا بناخد الموجز الفقهي للصوم يعني. لكن المسألة هنأخذ بعض المسائل المهمة بالنسبة لمسألة النية، منها مثلا متى ينوى الصيام. فهناك تفريق بين نية الصوم في الفرض ونية الصوم في النفل. ففي الفرض لا بد أن تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل. بالنسبة للفرض لا بد من تبييت النية، تبييت النية بالإيه؟ بالصوم. أما بالنسبة للنفل فهو يصح فيها إحداث النية في أي وقت من أوقات النهار، يعني هناك فارق، النفل بيخفف فيه ما لا يخفف في الايه في الصوم، فيجوز احداث نية الصوم بالنسبة للنفل اثناء النهار طالما ان الانسان لم يرتكب محذورا، او يعني لم يتناول طعاما او شرابا او هكذا، لم ياخذ يعني لم يرتكب اي شيء مما يخل بالصوم، فيجوز له احداث النية. وطبعا خلاف من اهل العلم هل يا ترى يجوز يعني او قبل الظهر ولا بعد الظهر، ليس هناك حد معين في اي وقت من اوقات الايه النهار. طب السؤال الثاني او المسألة الثانية، هل يشترط النية لكل يوم من ايام الصوم، هل يشترط النية لكل يوم من ايام الصوم ام تكفي نية واحدة؟ الرأي القوي انه يشترط النية لكل يوم من ايام الصوم استقلالا، ده الرأي القوي. لكن كثير من اهل العلم رخصوا بمسألة أن يصوم الإنسان يأخذ نية الصوم في أول رمضان ثم يسحب هذه النية على سائر الإيه؟ على سائر الشهر، وكنوع من أنواع الإيه؟ يعني فيها شيء من التخفيف والتوسيع على الناس. لكن على كل الإنسان عليه أن يعني يجدد النية كل ليلة، فهذا هو الرأي الأقوى حقيقة، أن يكون لكل يوم من أيام رمضان يابد أن يكون له الإيه؟ له نية مستقلة. بالنسبة لي مسألة ده بالنسبة للركن الأول اللي هو النية. ثم الركن الثاني من أركان الصوم هو الإيه؟ الإمساك عن المفطرات.
بالنسبة لمسائل الإمساك فيها كثير من الإشكاليات، بالذات مسألة الخطأ في الإمساك عن المفطرات. ماذا لو أخطأ الإنسان في وأفطر قبل الإيه؟ قبل أذان المغرب؟ ماذا لو أخطأ الإنسان وأكمل طعاما أثناء أذان الفجر؟ كيف يتعامل؟ فهنا سنسرد بعضا من القواعد المتوالية التي تقضي بكيفية التعامل مع مثل هذه الأمور. فإحنا بنفرق في مثل هذه الأمور بين الإنسان الذي على يقين والإنسان الذي على شك، ونفرق بين اليقين في أي جانب. هل اليقين في أنه بقي عليه حكم الصوم، أم أنه شك في انقضاء الصوم، وهكذا. بالأمثلة ستتضح. بنقول أولا، الدرجة الأولى، من أكل وهو يجزم ببقاء النهار، واحد صايم دلوقتي هو وينتظر المغرب، أكل وهو يجزم أن النهار باقي، ده ما حكمه؟ دي مش محتاجة أي يعني أي اجتهاد، هذا على يقين من بقاء النهار وأفطر عامدا، إذن هذا عصية بالذي هذا عصية بفعله، وعليه أن يقضي إيه؟ أن يقضي هذا اليوم. فلو أنه جزم ببقاء النهار فعليه أن يقضي هذا اليوم مع المعصية طبعا. طيب، من أكل وهو يظن بقاء النهار، يعني يغلب على ظنه أن النهار لا زال باقيا، يعني هو بيتحرى كده، لا، الأقرب أن المغرب لسه إيه لم يؤذن، لسه الشمس ما غربتش. فطالما أن غلبت الظن في جانب بقاء النهار، إذا لا زال عليه صوم. فإذا من أكل وهو يظن بقاء النهار هذا حكمه أنه أيضا قد أفطر، فعليه أن يقضي هذا اليوم. طب من أكل وهو يشك، يعني درجة الظن عنده لم ترجح، يا ترى النهار انقضى ولا الليل دخل ولا ايه الاخبار، لسه ما يعني ما عنده كده، مش الشك كما يقولون مستوي الطرفين، طب ده يعمل ايه؟ الصواب في هذا الحال ان الذي يشك في بقاء النهار فالاصل ان النهار باقي. الذي يشك في بقاء النهار من عدمه يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان، فاليقين اللي عنده ان هو كان في النهار فلا يجزم دخول الليل إلا بعلامات يقينية، يبقى الأصل عنده أن النهار إيه باقي. فاللي بيأكل أيضا وهو شاك، عنده شك في بقاء النهار، فعليه القضاء أيضا. يبقى خدنا ثلاث حالات أهو، جزم، ظن، شك. طب اعكس، من أكل وهو يظن زوال النهار، يعني غلبت الظن أن الليل دخل، مش غلبة الظن ان النهار باقي، لا، غلبة الظن عنده ان الليل دخل، يغلب على ظنه ان المغرب ايه دخل. فهنا دي اللي فيها خلاف كبير بين اهل العلم، والراجح والذي تقتضيه قواعد يعني الاحكام الشرعية ان هذا لا يقضي على الراجح الذي يأكل وهو يظن ان الليل قد دخل، فهذا لا يقضي. أما من أكل وهو جازم بزوال النهار فخلاص، الذي أكل وهو يجزم بزوال النهار ودخول الليل فهذا يعني خلاص، هو ده فطره صحيح. يبقى لما تيجي تشوف درجات كده، أدي عندي إنسان صائم أثناء النهار عنده درجة من اليقين أن النهار لا زال باقيا، فطالما أنه جازم ببقاء النهار فإذا أكل قد أفطر وعليه بقضاء، غلب على ظنه بقاء النهار فالنهار باق ولو أكل فعليه بقضاء اليوم، شك في بقاء النهار فالنهار باق وعليه ألا يفطر، ولو أفطر عليه أن يقضي. أما لو غلب على ظنه دخول الليل فهنا في حكمه أن الليل قد دخل حتى ولو أخطأ، طالما أنه تحرى، طالما أنه قد غلب على ظنه هذا فالحكم هنا بأغلبه، وبالتالي يحكم له على الراجح بأنه لا يفطر، ما كانش مفطر، لا ده كده حكمه أن صومه صحيح. ثم من أكل وهو يجزم بزوال النهار فهذا يعني أدى ما عليه وأفطر في وقته. طيب نيجي نشوف بعد كده بالنسبة لبعض الـ الأمور المتعلقة بالإيه؟ بالمفطرات، ما الذي يعني يقضي على الصوم ويجعل الإنسان بدلا من أنه صائم صار مفطرا؟ ما هي المفطرات؟ المفطرات كالآتي: الأكل أو الشرب عامدا. طيب أكل شرب دخل طعام أو شراب إلى جوفه هذا يفطر. طب ماذا لو دخل في جوفه شيء آخر بغير الطعام والشراب؟ هذا الذي يأكل شيئا ليس من جنس الطعام والشراب، هل هذا أيضا يعد مفطرا؟ الصواب أنه أيضا يعد مفطرا. هذا لو أكل إنسان شيئا من إيه، جاء مثلا بحصى وأكلها، هل هذا يعد مفطرا؟ هو ليس بطعام وشراب لكنه أدخل شيئا عامدا إلى جوفه. ويعني كما ذكرنا في لقائنا السابق اليوم في لقاء فقه الطبيب نتحدث عن هذا، يعني الإنسان الذي في بعض الحالات المرضية الإنسان بيأكل أشياء غير طبيعية، زي مريض الذي عنده الأنيميا اللي هي فقر الدم، نقص الحديد يؤدي إلى فقر الدم، هذا المريض يأكل الطين أعزكم الله، يحب يأكل الطين. الإنسان لو جاب طين كده وأكل، هل هذا الطين طعام؟ هو ليس بطعام، لكن لو أكل هذا يعد مفطرا. تمام؟ هذه أول المفطرات. ثاني المفطرات هو الجماع، وما في معنى الجماع من إنزال المني بشهوة، فهذا أيضا من المفطرات. لكن ماذا لو خرج المني بغير عمد، زي من المحتلم مثلا، هذا إذا نام الصائم واحتلم هذا ليس من المفطرات، وكذلك لو خرج المني نتيجة المرض معين لم يخرج بشهوة هذا أيضا من المفطرات. ثالث المفطرات من قاء عمدا الذي يستقيم، فهذا أيضا من المفطرات. أما من ذرعه القيء فليس بمفطر. أما المفطرات أيضا خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وآخر المفطرات ما يسميه العلماء نقض النية. نقض النية يعني ايه نقض النية؟ يعني الانسان نوى في قلبه انه ما عاد صائما، انا مش صائما. لاحظ احنا ذكرنا ان النية عندي من اركان الايه، من اركان الصيام. الركن اذا اختل اختل الايه، اختلت العبادة. فهذا الذي دخل في العبادة دخل على انه صائم، فماذا لو قال في قلبه أنا ما عدت صائما، أنا مش صائم. لاحظ نقض النية هذا من المفطرات. وهنا نفرق بين هذا الذي نقض نيته وبين الذي نوى أن يفسد صومه. شوف الفرق بين المسألتين، شوف الفرق بين المسألتين، المسألتين مهمين جدا. العلماء فرقوا بين هذا الذي نقض نيته وبين هذا الذي نوى بقلبه أن يفسد صومه. تفرق في إيه؟ تفرق في الآتي: هذا الذي نقض النية هو في قلبه ما عدا ينوي الصوم، خلاص أنا مش صايم، خرج من العبادة. الحالة الثانية إنسان صائم، وليكن مثلا إنسان يصوم صوما على سبيل النفل، ثم حدث له شيء مثلا من الضعف وحدثته نفسه أنه يعني هذا صوم نافلة وأنت عندك كذا، فلماذا
فلنفطر ثم بعد ذلك يعني نصوم في أيام أخرى وهكذا. فبدأت نفسه تراوده على أن يفطر، وبالفعل بقى متردد، يعني هو من جو من قلبه هو صايم، لكن عنده تردد، هل يا ترى يقوم للأكل الوقت ولا لا؟ الأكل قدامه، يمد إيده ويرجع يسحبها تاني، متردد. هذا نفسه حدثته بإيه؟ بإفساد الصوم، لكن هو في قلبه إيه؟ ما زال في قلبه صائما، فلا زالت نية الصوم في قلبه، لكنه أراد أو بدأ إيه؟ يعني يريد إفساد هذا الصوم، فهذا حال وهذا حال. فالذي يريد إفساد الصوم لا يخرج من الصوم إلا إذا تناول هذا المفسد. واحد صايم ونفسه عمالة تراوده كل حتة دي اشرب الشربة دي وهكذا، فهنا لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا إذا تناول الطعام أو الشراب. نلاحظ الجزء ده كويس، لا يفطر، لا يعد مفطرا إلا إذا تناول الإيه؟ الطعام أو الشراب. طيب نيجي بعد كده لماذا لو أن الإنسان أفسد صومه، هذا الذي يفطر، فما حكمه؟ هنا بنفرق، بنفرق ما بين الإنسان الذي لم يصم أصلا وبين الإنسان الذي صام أولا ثم أفسد صومه. فرق بين الحال ده والحال ده. الذي ترك الصوم متعمدا ولم يصم أصلا، هذا لم يدخل في العبادة، ترك العبادة، فهذا فيه خلاف على الخلاف المشهور الذي ذكرناه قبل ذلك في من ترك العبادة زي تارك الصلاة. جمهور أهل العلم يقولون أن هذا الذي ترك الصوم متعمدا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي هذا اليوم، يبقى أوجب عليه إيه؟ قضاء رمضان. لكن الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء على الراجح من أقوال أهل العلم. وليس معنى هذا أننا نخفف عليه، لكن كما ذكرنا قبل ذلك هذا الإنسان لو صام الظهر كله ما عوض هذا اليوم الذي تركه عامدا. طب يعمل إيه إذا تاب؟ نقول له أكثر من النوافل، أكثر من النوافل. يبقى ده الجزء، الحالة الأولى، حالة مين؟ حالة الإنسان الذي ترك الصوم متعمدا. طب الحالة الثانية، إنسان شرع في الصوم ثم أفسده بإحدى المفترات، هذا ما حكمه؟ نقول له كالآتي. ياريب برضو لو معنا الورقة والقلم ونعمل التقسيم دي علشان نلخص المسألة. يعني هناك يعني كده عنوان اللي هو شرع في الصوم ثم أفسد الصوم، هناك مفترات تبطل الصوم وتوجب القضاء فقط، تفطر وتوجب القضاء فقط، وهناك ما يبطل الصوم ويوجب القضاء زائد الكفارة كذلك. تمام؟ يبقى عندي يا إما يكون في قضاء فقط أو قضاء مع كفارة. طيب ما الذي يوجب القضاء، قضاء اليوم مع الكفارة؟ هذا لا يكون إلا في حالة واحدة، اللي هي إيه؟ حالة الجماع، الجماع فقط، الجماع في نهار رمضان، وهنعرف الكفارة بالتحديد دلوقتي. كل ما عدا ذلك من المفطرات، تناول الطعام والشراب، القيء عامدا، إخراج المني بشهوة، كل هذه توجب الإثم أولا طبعا وتوجب قضاء هذا اليوم. طب إيه مسألة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ الكفارة كالآتي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، على الترتيب: عتق رقبة، إن لم يجد الرقبة زي ما في حالتنا حاليا في زماننا اللي احنا فيه، إن لم يجد يبقى عليه صيام شهرين متتابعين. طيب فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. طبعا نلاحظ مسألة إن لم يستطع هذه ليست للتقدير الشخصي، مش بمزاجه ولا بأهوائه، إنما هذا بحكم إيه؟
هذا ليكون بحكم قاض أو بحكم مفت يفتيه حول هذا الايه هذا الأمر. لأن كثير من الناس يستسهلون يقول لك يا عم ازاي هصوم 60 يوم وهو قادر على الصوم. هناك فارق بين أن يكون قادر على الصوم مع وجود مشقة وأن يكون إنسان ليس بقادر على الصوم أصلا. طيب العلماء طبعا بعد كده بيتكلموا بقى على المستحب للصائم والمكروه ويتكلموا على الصوم المستحب وهكذا، ثم يتكلمون بعد ذلك على ايه على وجود حالات خاصة للصيام زي الصوم في السفر، ما حكم الصوم في السفر. طبعا احنا تكلمنا على السفر وتحديده والكلام ده كله أثناء كلامنا على في موجز الصلاة يرجع إليه، لكن السؤال حاليا بالنسبة للصوم في السفر، ما حكم الصوم في السفر؟ نقول كالآتي: حكم الصوم في السفر أنه يرخص للمسافر الإفطار حتى ولو قوي على الصيام، هذه رخصة. لاحظ رخصة، لأن هناك من أهل العلم كما قال الظاهرية أنهم يوجبون على المسافر أن يفطر، لكن جانبه الصواب في هذه المسألة، والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه أن المسافر يرخص له الإفطار. طب هل يجوز له أن يصوم؟ يعني هو رخصة الصوم، هل يجوز له أن يصوم؟ وإذا صام هل هذا الصوم يجزئه؟ جمهور أهل العلم يقولون أن هذا يجوز وأن هذا يجزئه، وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب طالما هو ثابت صار أمام المسافر الآن هذان خياران: هل يا ترى يصوم ولا يفطر؟ ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل الصوم ولا الإفطار؟ أفضل الأقوال وأعدل الأقوال أن المسألة تعود إلى قدرة هذا المسافر. فلو أن الصوم لا يشق عليه فيكون هنا في هذا الحال الصوم إيه؟ الصوم أفضل. لماذا هو أفضل؟ لأن فيه التعجيل بأداء العبادة وفيه إبراء للذمة. إنسان مسافر بالذات، يعني طبعا عارفين كان السفر الأيام دي بقى مريح، لم يعد فيه المشقة القديمة، إنسان ممكن بيسافر في سيارة مكيفة في طائرة مكيفة وهكذا، لم يعد هناك المشقة الكبيرة التي كانت موجودة في قديم الزمان. مع وجود يعني القدرة والسعة وهكذا، فنقول له والله الأفضل لك أن أنت إيه ان انت تصوم في هذه الحالة ابراء لذمتك. طيب لو كان الصوم يشق عليه، لو شق عليه الصوم فالفطر له افضل. هنا يعني نقول له لا تعذب نفسك وخذ بالرخصة، وهنا يكون اتيانك للرخصة احب واقرب الى الله من اداء العبادة. طيب لو استوى لديه الامران، نقول له هنا ايه يعني كانت المسألة ما فيش فيها يعني ايه تفضيل قوي، نقول يبقى الافضل برضو ان انت ايه تؤدي ما عليك من العبادة وتبرئ ذمتك. نيجي بعد كده لمسألة صوم الحامل والمرضع، ما حكم الصوم بالنسبة للحامل والمرضع؟ نقول كالآتي: يباح للحامل والمرضع الفطرة في رمضان لو كان هناك خوف على صحة هي او خوف على الجنين او الطفل. لكن العلماء اختلفوا بعد ذلك فيما تفعله بعد ذلك لو افطرت، يعني ما اتفقوا على ان لها الرخصة، لكن ماذا تفعل بعد ذلك لو اخذت بالرخصة؟ هنا خلاف على يعني اقوال اربعة، ارجح هذه الاقوال عندي ان عليها القضاء، عليها ان تقضي هذه الايام، والقضاء بعد كده بيكون موسع عليها يعني ان تتخير الايام والاوقات التي تكون فيها يعني ايه قادرة ومستطيعة على الاتيان بهذه الايام بعد ذلك. طيب بالنسبة للمريض، ما حكم المريض؟ طبعا ده احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في محاضرة اليوم لفقه الطبيب اللي اتكلمنا عليها صباحا، يعني ياريت لو نبقى نعود ليها، لكن لو هناخدها كده بالمختصر، المريض عندي على ثلاثة اصناف، اللي هو المرض اليسير زي إنسان عنده شوية صداع شوية زكام فهذا لا يحل له الفطر. الدرجة الثانية لو هذا المريض يشق عليه الصوم لكن هذه المشقة لا تصل إلى حد الضرر، هو في مشقة في تعب لكن ما توصلش للضرر. ما مقصود بالضرر؟ أن يكون هناك تلف للنفس أو تلف لأحد الأعضاء. ف
فهنا يقول يقال لهذا هذا الذي يشق عليه الصوم الصوم في حقك مكروه الصوم في حقك مكروه ويستحب لك الإفطار. الدرجة الثالثة بقى درجة المشقة هذا الذي يشق عليه الصوم ويضره ويصل في بعض الأحيان ممكن أنه هو يؤدي إلى تلف أحد الأعضاء أو ممكن حتى يؤدي إلى هلاك الإنسان نفسه بفعل في بعض الحالات كده هذا الإنسان نقول له يحرم عليك الصوم أصلا يحرم عليك الصوم ولو صام لا يجزئه هذا الصوم لا يجزئه هذا يتوجه له خطاب شرعي آخر ده اللي احنا بنتكلم عليه ما الذي على المريض إذا أفطر المريض إذا أفطر له حالات في عندنا نوعين من المرض في حاجة اسمها مرض طارئ وحاجة اسمها مرض دائم مرض الطارئ اللي هو يرجى برؤه كما يقول أهل العلم هذا حاله مكلف بإيه عليه أن يفطر فإذا أفطر فعدة من أيام أخرى واحد والله جات له نزلة مرضية شديدة جدا أفطر ثلاثة أيام أربعة أيام خلاص ثم برئ بفضل الله ويستطيع الصوم إذن عليه بعد ذلك أن يقضي هذه الأربعة الأيام لكن لو إنسان مريض مرض مزمن ولا يستطيع الصوم أو حاله بقى زي إيه حاله زي الشيخ الكبير فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم إيه مسكينا وهكذا كيفية الإطعام يجوز أن يطعم كل يوم بيومه يجوز أن يأتي في آخر الشهر ويطعم 30 مسكينا كيف يطعمهم كيفية الإطعام عليه أن يطعمهم طعاما مما يأكله أو يخرج طعاما زي مثلا يديه مثلا شيء من الأرز مثلا شيء من اللحم والدجاج وغيره بما يصلح بعد ذلك أو يصلح أن يكون طعاما مقدار الطعام اللي هيخرجه لو هيخرجه جاف في خلاف بين أهل العلم فلكن نقول لكن يعني أعدل الأقوال أن يخرج نصف صاع يعني يطلع حوالي كيلو رز لكل إيه لكل مسكين وهكذا طيب مسألة من مات وعليه صوم من مات وعليه صوم ماذا لو أن الإنسان ماذا لو أن الإنسان مات وكان في ذمته بعض الأيام التي لم يصومها هل يصوم عنه غيره أم لا هنا العلماء يعني تكلموا كثيرا على مسألة من مات وعليه صوم والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصوم عنه وليه لصحة الحديث بهذا من صام من مات وعليه صوم فليصوم عنه إيه وليه والولي هو الوارث أو كل قريب يعني الولي يطلق على الوارث وعلى القريب وطبعا الدرجات أقرب يعني الوارث أقرب من إيه من القريب البعيد وهكذا ويجوز أن اللي يصوم عنه يكون إنسان واحد أو اللي يصوم عنه مجموعة من الناس كل ده جائز ده بالنسبة يعني لأهم الأمور التي تناولها أهل العلم حول مبحث الصوم وطبعا احنا خدناها بالشكل الموجز التي يعني تعودنا عليه قبل ذلك نبدأ إن شاء الله بعد ذلك لو في أي استفسارات بخصوص يعني ما ذكرناه أو لو يعني أسئلة عامة إن شاء الله ناخدها إن شاء الله تعالى